بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي. هذه الرسالة كتبها القديس بولس الرسول وهو في السجن، وبنسميها دايما رسالة الفرح رغم ألام السجن اللي كان موجود فيها. في الإصحاح الأول في عدد 27 بيقول: فقط عيشوا كما يحق فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينا للهلاك وأما لكم فللخلاص وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسمعون في. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية قبل ما ندخل في تأمل هذه الليلة نتذكر بالخير كل شهداء مصر في الأيام القليلة الماضية. نتذكر شهادة أبونا سمعان شحاتة، ونتذكر أيضا استشهاد أبناء مصر في حادث الواحات، ونتذكر أيضا شهداء مصر في سيناء، و نتذكر كل هؤلاء ونؤمن أن كل أسرة أسرة شهيد صار منها بطل، وبالأبطال تحيا الشعوب، وصارت كل أسرة تفتخر أنها قدمت من دماء أبنائها فداء لهذا الوطن. نذكرهم جميعا في الخير مسلمين ومسيحيين، ونعلم تماما أن الوطن مصر هو الوطن المتميز في العالم كله بكل أبنائه، ونعلم أن الرباط القوي الذي يربط بين الجميع هو رباط ليس نتيجة أحداث أو نتيجة أزمان قليلة، ولكن كما أن في مصر نيل واحد مصر أيضا فيها شعب واحد. نذكر هؤلاء ونذكر وحدتنا الوطنية في مصر، ونذكر أن مصر تجتاز أيام فيها معركتين ربما دول كثيرة لم تواجه هذا الموقف في تاريخها: معركة نسميها معركة ضد العنف والإرهاب، ومعركة أخرى هي معركة التنمية والبناء. وكل هذا يحتاج تضافر كل المصريين معا، عملهم معا، وأيديهم في أيدي بعض إلى أن نجتاز أيام الصعاب وننطلق إلى أيام الانتصار وأيام الراحة وأيام الافتخار ببلدنا اللي عايشة ولها عمر بآلاف السنين. أيضا بنعزي الكنيسة في نياحة طماظ مريم رئيس الدير السيدة مريم العذراء بحار الزويلة. كانت أم فاضلة بالحقيقة ونعرفها منذ زمن بعيد، وعاشت الحياة الرهبانية في نسكها وفي أصولها، ودبرت حياة الدير اللي اؤتمنت عليه من زمن البابا كيرولوس، دبرت هذه الحياة رهبانيا ومعماريا، وكانت أم محبوبة أم فاضلة، وكملت شيخوختها في سلام وبصورة صالحة وانطلقت إلى السماء. نعزي كل الأمهات الراهبات في هذا الدير، ونعزي الكنيسة، ونعزي أسرتها، ونعزي كل أحباء هذا الدير. أيضا في الأسبوع اللي فات حضرنا مؤتمر في ألمانيا. المؤتمر ده كان له صفة متميزة وجديدة. احنا بنعرف المآسي اللي تعرض لها عدد كبير من المسيحيين في سوريا وفي العراق وفي هذه البلاد، وتفريغ هذه البلاد من المسيحيين والاعتداء على كنائسهم ومعابدهم. نشكر الله أنه حفظ مصر، وهذه البلاد تعرضت إلى مآسي صعبة جدا، كلكم بتشوفوها في التلفزيون وفي الصحافة وتقروا عنها. فلأن الكنائس الشرقية الأرثوذكسية، الكنائس الأرثوذكسية الشرقية صوتها المسيحي في الشرق، فالكنيسة الألمانية حبت تفكر فكرة جديدة. الكنيسة الألمانية كنيسة لوثرية، كنيسة بروتستانتية، وزي ما انتوا عارفين ان مارتن لوثر ده ظهر في ألمانيا، فحبت الكنيسة تدعو البطاركة الأرثوذكس لموضوع يخصهم، يخص البطاركة دول، في اجتماع ان احنا نتجمع ونتكلم عن المسيحية في الشرق الأوسط، التحديات والمستقبل. لم يكن الموضوع متعلق بالكنيسة الألمانية فقط على الإطلاق، الموضوع كان حوار وحديث بيننا احنا البطاركة الأربعة قدام الكنيسة الألمانية علشان تقديم صوت مسيحية الشرق، التحديات التي تواجهه والمستقبل. اجتمع ويانا رئيس الدولة هناك، واجتمعنا في ضيافة الكنيسة الألمانية، واجتمع رئيس الكنيسة الألمانية، واجتمعنا مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية الألمانية أيضا. وألمانيا تعدادها لطيف قوي، تلتها بروتستانت، تلتها كاثوليك، وتلتها ملحدين، وفيها نسبة من المسلمين حوالي 5 أو 6 مليون أو ربما أكتر شوي، فده التوزيع بتاعها اللي موجود. ألمانيا بتحتفل بقالها سنة بمارتن لوثر. طبعا كما يعلم الجميع أن مارتن لوثر لا يهمنا في الشرق، هو موضوع يخص الكنيسة البروتستانتية مع الكنيسة الكاثوليكية في الغرب. ليس لنا علاقة بعصور الإصلاح، وليس لنا علاقة بمارتن لوثر. وكان من السخافة الشديدة أن البعض يتخيل أو يتصور أن البطاركة دول يتركوا كراسيهم ويروحوا عشان يحتفلوا بحاجة زي كده. وطبعا السخافات بتتصدق دلوقتي في الإعلام، فالكل صدق والكل ابتدى يفتري بكلمات قاسية جدا ولا يفهم حقيقة الأمر على الإطلاق، أن هذه خدمة تقدم لمسيحية الشرق الأوسط. وعايز أقول لكم حاجة، لأن برضو في بعض الناس تقول طب إحنا مصر كويسين، إيه اللي خلاك تسافر؟ كنيستنا كنيسة أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، إذا ما كانتش تسند إخواتها في البلاد الأخرى هتسند مين بقى؟ فكان لازم من وجودي وتمثيل للكنيسة، كنا وفد من 4 معايا وبنمثل الكنيسة، وهكذا أيضا الكنائس البطاركة اللي حضروا، بطرك الكنيسة السوريانية، وبطرك الكنيسة الأرمانية الكاثوليكوس، وبطرك الكنيسة الهندية، والهندية طبعا تتبع الكنيسة السوريانية. نشكر ربنا، كان لقاء طيب وقلت فيه كلمة، والكلمة دي هننشر ترجمتها في مجلة الكرازة العدد الجديد إذا أراد ربنا وعشت. الأمر الأخير اللي حب أقوله أن أنا بعاني من ألام شديدة في الظهر، والألام ده هي يعني معطلة عن كل شيء ومسببة إزعاج شديد خالص. فكانت نصيحة بعض الأطباء هنا، مدام مسافر ألمانيا بالمرة، سافر بدري شوية وروح المستشفى. وفعلا سافرت ألمانيا قبل ميعاد المؤتمر بأسبوع، وقضيت أسبوع في المستشفى، مستشفى متخصص في جراحات العمود الفقري، والمستشفى مع أطباء مباركين، أحب أن أنا أشكرهم وأشكر محبتهم واهتمامهم. كل الصف في المستشفى ابتدى يتعامل ويا الموضوع من غير ما يفكر في عملية، أن نعمل إجراءات الأول طبية من غير ما يفكر في عملية. وفعلا بقيت أدخل أوضة العمليات ويعملوا الإجراءات دهيت بالحقن وبالأشعة والحاجات الطبية بتاعتهم مع الأدوية والفيزيوثيرابي والتمارين الرياضية لعل الألم يخف قليلا. وطلبوا مني فترة راحة كاملة بدون أي مجهود ما بين أسبوعين وأربع أسابيع. عشان كده لما خرجت من المستشفى على الخدمة على طول بعد أربع أيام ما كنتش قادر أتحمل الألم، فطلبت أن احنا نأجل بقية الزيارة، بقية زيارة ألمانيا، وبنعمة المسيح ربنا يدينا العمر والوقت والصحة نزورهم ونعوضهم على هذا التأجيل. وأنا واثق أن قلبهم الكبير يعني يسامح في هذا الأمر. وحاليا أنا في وقت راحة مفترض، وطبعا مش متعود على الراحة، يعني مش متعود على النوم ولا الراحة، لكن حاجة إجبارية يعني، ومع شوية أدوية وشوية تمارين وعلاجات طبيعية لعل وعسى هذا الألم يذهب ببركة صلواتكم. إذا ما كانش الأمر هيتم هيبقى فيه طبعا لجوء إلى إجراءات جراحية، هنشوف ربنا يعمل إيه ويانا في المستقبل. أنا بشكر كل الأطباء وكل الأباء وكل الأحباء اللي سألوا علينا واللي بيصلونا، وربنا يعطي الصحة للجميع ويرفع كل ألم. بصلواتكم. الله يسلمك. طبعا الواحد يقعد من غير شغل كده دي حاجة غريبة يعني، مش كده برضو؟ اليوم يتعب أكتر لأنه ما بيشتغلش. نشكر الله. وأنا في المستشفى واحد سألني سؤال، قال لي إحنا دايما نصلي ونقول فلنشكر. طب وإيه رأيك في الألم اللي أنت فيه اللي عمال تصوت فيه ده؟ ودي خيرات برضو. على كل حال فالسؤال شغلني وظل شغلني الفترة اللي فاتت دي، فحبيت أتكلم وياكم النهاردة عن الألم وصانع الخيرات، ونوقف السلسلة اللي احنا ماشيين فيها نكملها فيما بعد إذا أراد ربنا وعشنا. أولا الألم زي بتعريف الإنجيل في آية 29، وأرجوكم تاخدوا بالكم منها، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. فنمرة واحد، الألم هبة، هبة يعني عطية، الله لما يعطي نسميها هبة، يهب. فهبة، وهذه الهبة موازية تماما لعطية الإيمان. يعني أنت أيها الإنسان المسيحي نلت هذه العطية، عطية الإيمان، بهبة من ربنا. هذه العطية تتساوى وتتوازى تماما مع عطية الألم. وبالتالي لما بنيجي نحتفل بألام المسيح نقول أسبوع الألام، لأن ده حاجة ثمينة. فالألم الذي يسمح بها الله للإنسان هو عطية ونعمة، نمرة واحد. لكن في نفس الوقت هذه الألمات في حياة الإنسان كثيرة جدا. لو أنا قلت لك إن الألم يصاحب رحلة الإنسان على الأرض، تعالوا نعمل في الرحلة دي 10-12 محطة بسرعة كده لهذا الألم. مثلا في وقت ولادة الإنسان تتألم الأم، تتألم المرأة، ويشتد الألم عليها جدا. وبعد ما بتولد بتفرح أنها أتت بإنسان إلى العالم، زي ما الإنجيل بيقول لنا نسميه ألم الولادة. ألم تاني ألم الفطام، بعد ما الطفل يتولد يقعد سنة ولا اتنين في الرضاعة، وبعد كده لازم يتفطم عشان سنانه بقى تبتدي تشتغل ومعدته واوا. فالفطام ألم، وكتير قوي تسمعوا الأم تقول الطفل أصوم أريف. ليه أريف؟ أصل فطمته. طب فطمتي ليه؟ عشان يكبر، عشان ينمو. ألم ثالث يوم الطفل بقى يعد عشان يدخل المدرسة، هيسيب بابا وماما واخواته يخش المدرسة ويلاقي نفسه في فصل زي العيال زيه عدد، ويلاقيه كده مفيش بابا وماما وفي مدرس أو مدرسة وجو جديد عليه، ولازم كل يوم الصبح يروح ألم في الأول وبعد كده الألم يروح. يكبر الإنسان شوية ويوصل لألم المراهقة، الاثناشر الثلاثاشر الاربعتاشر اللي بيسموه التين ايج. في التين ايج اللي هو بقى 13 14 19 إلى آخره، يبتدي ألم المراهقة. أحيانا المراهقة تأتي عند الولد أو البنت بصورة عنيفة، وحين تعدي بصورة هادئة، لكن ألم الإنسان بقى يتحول من فترة العيالي فترة الطفل إلى فترة أكبر ويصير في دور الشباب أو الشابات. ثم يمتد الألم لغاية دخول الجامعة، يترى اللي هي الكلية اللي بيدرسها اللي كانت على مزاجه مش على مزاجه، مجموعة ما فيه إيه نوع من الألم. ثم يمتد الألم في حياة الإنسان بعد ما يتخرج، يترى هيشتغل مش هيشتغل، في نسبة بطالة عالية، شغل قريب شغل بعيد، شغل دخله كويس شغل دخله قليل، ألم. ويلاقي في حد بيتحكم فيه وملتزم بمواعيد وقوانين وبتعليمات. وبعد ما يشتغل له سنتين ثلاثة أربعة بتشتغل ايه؟ وبكون نفسي عشان الارتباط، يا ترى هيلاقي إنسانة مناسبة، يا ترى هي هتلاقي إنسان مناسب. ويأتي ألم الارتباط سواء الخطوبة أو الزواج، وبيمر بمراحل كتيرة. ممكن مشروع الزواج في أوله لا يكمل، بعد كده ربنا يكمله بصورة ما، ربما بعد الزواج تنشأ بعض المشكلات إلى آخره. ولما يتجوزوا يبتدوا يسألوهم، هي مفيش أطفال مفيش أبناء، اتأخروا سنة اثنين ثلاثة، نسميه ألم الإنجاب وإن كان ألم نفسي. وبعد ما ربنا يدي الأطفال ولاد وبنات، كان نفسهم في ولاد جم بنات، كان في نفسهم بنات جم ولاد، بأي صورة من الصور، يجي ألم التربية. شو بقى من طفل عمره يوم تفضل ماما وبابا يربوه لغاية ما يشوفوه راجل كبير قدامهم وأخت كبيرة ابنة كبيرة قدامهم، ألم التربية من سنة ولا اثنين، ده سنوات كثير كثيرة خالص. ولما يربوا ويكبروا ولادهم وهم يكبروا يوصلوا لغاية ألم جديد اسمه ألم المعاش، أوصلوا بقى لزمن المعاش. زمن المعاش يعني انتهاء فترة العمل. طبعا خلال هذه المراحل الكثيرة يظهر بعض الألمات الأخرى، فمثلا ألمات الفشل، واحد يعمل مشروع ما يكملش، واحد يمشي في دراسة وما تكملش، ألمات الفشل. وتظهر ألمات أخرى زي ألمات المرض مع الإنسان سواء له أو لحواليه. ويظهر ألم آخر وهو فقدان الأحباء، ده على كل البشر على كل الناس. لكن هذه المراحل من الألم توصلنا لفائدة أخرى للألم، أن الألم قلت لكم الأول أنه هبة موازية للإيمان، وأنه أيضا وسيلة لإنضاج الشخصية، نضوج الشخصية. عشان كده أظن القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة جميلة قوي، يقول لا تشتهي حياة خالية من الألم أو من الضيق فهذا ليس في خيرك. هقولها تاني، لا تشتهي حياة خالية من الألم أو من الضيق فهذا ليس في خيرك. فالألم زي النار اللي بنسوي بها الأكل، بننضج بها الأكل، ولا الأكل يبقى ني. فالألمات تصنع من الإنسان شخصا ناضجا. وطاغور شاعر الهند العظيم له عبارة برضو لطيفة قوي، يقول كده الحب كالبخور لا تظهر رائحته إلا إذا اكتوى بالنار. حبيت البخور اللي بنشوفها السوليد دي الجافة تقريبا ملهاش ريحة، لكن مجرد تتعرض للألم في النار تبتدي رائحة البخور تطلع وتشتم رائحة البخور العطرة وتحس كده بجمال هذه الرائحة. فالحب كالبخور لا تظهر رائحته إلا من إذا اكتوى بالنار. إذن الألم وسيلة لنضج الشخصية لنضوجك. نمرة ثلاثة، أن الألم أيضا فيه مشاركة للآخرين، مشاركة للآخرين. أظنكم تكونوا سمعتوا القصة دي مرة، شفت شاب كده مطول شعره قوي، طبعا منظر ده مش مألوف عندنا في مصر مش كده ولا مألوف؟ مألوف مش كده؟ مطول شعره، فبقول له ليه يا ابني عامل كده؟ فأجابني إجابة رائعة، قال لي إحنا مجموعة من الشباب بنطول شعرنا عشان لما يطول نقصه وبنوديه لشركة بتعمله باروكات علشان مرضى الكانسر اللي شعرهم بيقع بفعل الأدوية اللي بياخدوه. خدمة. أنا ظنيت إنها منظر مش حلو، لكن هو اعتبرها نوع من الخدمة وده شيء ممدوح وشيء حلو. فالألم فيه مشاركة للآخر، وهو أيضا مشاركة مع المسيح في الألم، فالمسيح يتألم معك، المسيح يتألم معك كما أنت تتألم معه، هو مشاركك في هذه الألم. فالألم مشاركة، لأن الإنسان لو ما عندوش هذا الإحساس سمحوني يبقى ما بيقدرش يتأثر بالآخرين، يبقى بنقول عليه كده في اللغة متبلد الإحساس، لا يشعر أو لا يحس. فالألم من هذه الزوايا هو هبة من الله، وهو نضوج للإنسان، وهو مشاركة للآخر. طيب الألمات بتعمل فينا إيه؟ الألمات بصفة عامة، ألمات المرض، ألمات الضيق، ألمات الأحداث اللي ممكن تحصل، ألمات فقدان الأحباء، الألمات اللي بتنشأ من العنف اللي بيحصل. يعني احنا مثلا هنبتدي في الكنيسة بنعمة ربنا نعمل بعض متخصصين عشان يؤهلوا الأسر اللي تعرضت لبعض الأحداث اللي حصلت في الشهور الأخيرة، مثلا حادث زي حادث البطرسية، ما كان فيه صغيرين وكبار ورجال ونساء، ناس شافت اللي حصل بعينيها فمتأثرة نفسيا. فابتدينا نتفق ويا مجموعات من المتخصصين وبعضهم من برا مصر عشان يبتدي يعمل نوع من التأهيل ونوع من المساندة لهؤلاء. الألم فوائده ايه لما بنتعرض لفترات ألم؟ إيه الفوائد بتاعتها؟ هقول لك على بعض الفوائد. أول فائدة تنقية حياة الإنسان. كل واحد فينا له ضعفاته، له خطاياه، له سهواته، وزي ما بنقول في التعبير الشعبي الدنيا تلاهي من السيئة الإنسان، أو على الأذان الأصح ما نقول في صلاة النوم العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، العمر المنقضي في الملاهي. ولذلك تأتي فترات الألم في حياة الإنسان لكيما ينظر لنفسه فتكون وسيلة تنقية. يمكن أقرب مثال لنا يقرب لنا الفكرة هي مثال أيوب الصديق. أيوب كان إنسان بار، نسميه أيوب البار، وكان إنسان حلو، وكان إنسان في حياته اليومية مش كويس، بس كان عنده خطية كده مستخبية جواه، خطية الاعتداد بالذات زي ما بنقول برضو في التعبير البسيط، شايف نفسه يعني حبتين، وشايف نفسه إنه ربما أفضل أفضل، أنا أفضل من ده ومن ده. ده بيقدم الذبايح وملتزم وشكله قدام الناس مشهور وحلو وكل حاجة. طب ليه يا رب التجربة الصعبة اللي وقعته فيها اللي دخل فيها؟ قال أنا أقصد بالتجربة ده هي تنقيته، كما ينقى الذهب والفضة بالنار تطلع منه الشوائب، يبقى ذهب 100% أو فضة 100%. أيوب تنقى بالتجربة، ولما تقرأ السفر بتاعه عبر الإصحاحات كلها تلاقي في الإصحاح الأخير ابتدى يوصل لاختبار جميل، يقول كده لربنا بعد ما تقابل ويا أصدقاء ونصحوه وكان بيبرر نفسه وشايف نفسه كويس، في الآخر قال العبارة المشهورة بتاعته: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فرأتك عيناي. كان بيسمع عن الله بالود ولكن لم يراه، وبيسمع عن الله بالود وبس، ويعتبر أن هذه معرفة كافية. ولكن أيوب لما اجتاز التجربة وفهم الغرض منها وتنقى من الخطية اللي كانت مستخبية جواه وصل إلى هذا الاختبار، والآن قد رأتك عيناي. خلاص يا بختك يا أيوب، يا بختك، ده انت لو كنت تعرف التجربة دي من زمان كنت قلت يا ريت يا رب كنت جبتها لي في زمان عشان أقدر أشعر بيك وأشوفك في قلبي. التنقية، نقاوة الإنسان. ولذلك في كل ألم يتعرض له الإنسان بالذات ألمات المرض لازم الإنسان ينظر إلى نفسه. قد يعطيك الله هذا الألم لكي ما ينقي فيك ضعف، لكي ما يطرد منك خطية، وهكذا. الفائدة الثانية للألم أنه من خلال الآلامات نتزكى. نتزكى يعني نختار، لما فلان فزكينا فلان يعني اختارنا فلان، نتزكى. زي بالضبط ألم الامتحانات، عشان معنا مجموعة من الطلبة لازم يبقى في امتحانات. ايه رأيك لو لغوا الامتحانات خالص؟ تفتكر حد هيذاكر؟ تفتكر حد هيفتح كتاب؟ مش ممكن. حتى لو قعدت تقول لي صدقني هفتح الكتب وصدقني هقرا اللي عليا وهذاكر بس بلاش الامتحانات، اقول لك مش ممكن. ده الامتحان لكي ما يزكيك، وبعد ما تجتاز الامتحان وتخرج وتبان النتيجه تصير في سعاده بالغه لانك جبت نمر متقدمه، طلعت في مركز متقدم. الألم هنا من أجل تزكية الإنسان، من أجل اختيار الإنسان. ربما لا يوجد في تاريخ البشر أصعب من التزكية اللي حصل عليها إبراهيم أبو الآباء. إبراهيم دخل امتحان لم يدخله آخر، مش امتحان بقى شوية كتب هنذكرها وشوية نظريات نعرفها، لا، ده قال له قدم ابنك. في امتحان أصعب من كده؟ ده امتحان. أما إبراهيم أبو الآباء فكان ملتزما جدا، وابتدى يقدم ويستعد لتقديم الابن بمنتهى الحماسية. ده ضناك، ده اللي انت مستنيه، ده صار قعدت سنين وسنين من غير إنجاب، ده له معنى كبير. قال لا، بس في حاجة أهم من ده كله، الله يطلبه، الله يطلبه. عايز حاجة عن ربنا؟ طب ما هو اللي عطهوني. ونجح إبراهيم في آخر لحظة وهو ماسك بالسكين وقدم ابنه وبيستعد أن يقدمه ذبيحة بنفس راضية كاملة. وبعدين انتوا عارفين النتيجة كيف افتداها الله، وكيف افتدى إسحاق، وكانت صارت تزكية كبيرة جدا لإبراهيم، وصار أبو الآباء، وصار الوعد الثمين له نجوم السماء ورمل البحر، يصير نسله ونسل نسله والأجيال وهكذا. التزكية، الاختيار. الفايدة الثالثة اللي ممكن يجنيها الإنسان من وراء الألمات التي يتعرض إليها هي فائدة التقوية. فالألم زي ما ذكرت من شوية بيعمل عمل النضوج، هو أيضا يقوي الإنسان. عشان كده تلاقوا في التدريبات الرياضية مثلا فيها شدة وفيها تعب وفيها مجهود، والتدريبات دي كلها عشان يقوي عضلاته ويقوي اللياقة البدنية بتاعته. بتشوفوا مثلا في المباريات الكبيرة، مباريات القدم مثلا، قبل ما ينزل الملعب لازم يفضل يحرك كل عضلات جسمه، ويقول لك بيسخن، خلي العضلات في قمة اللياقة بتاعتها عشان يبقى جاهز ساعة ما المدرب بتاعه يقول له انزل يبقى جاهز. فالألم، المجهود، التعب يقوي الإنسان. وزي ما انتم عارفين في قانون في أعضاء جسم الإنسان، العضو الذي لا يستخدم يضمر. يعني لو واحد فضل دراعه كده حطه جنبه وقال مش هعمل حاجة بدراعي، يفضل واقف مش هحركه، شوية بشوية العضلات تنشف والعضلات تخس ويفقد قدرته على الحركة. في أمثلة الحيوانات مثل مهم جدا، أن النسر عندما يضع فراخه تطلع ضعيفة، يوم يحطها على جناحاته ويطير فوق خالص ويروح رميها من على الجناحات، فتبتدي فراخ النسر الصغيرة اللي جناحتها ضعيفة جدا تبتدي تتحرك في الهواء، وخلاص في الهواء مفيش حد سندها. يقوم النسر الكبير ينزل ويسرع بسرعته ويجي يتلقفها، فتيجي تاني على جناحاته وما تقعش على الأرض، ويكرر العملية دي مرة واثنين وثلاثة. فالنسور وهي صغيرة تستطيع الطيران بعد كده. فكأن التجربة والألم هو وسيلة لتقوية الإنسان. إذا بالضبط نشوف أطفالنا يبتدي يمشي، يبتدي بابا وماما يسيبوه من إيديه، يوم يحاول يمشي ممكن يقع مرة يتخبط مرة لكن يكمل المشي، ويقول لك لما يمشي عظمه ينشف وعضلاته تقوى وهكذا. التقوية، تقوية الإنسان. برضو فائدة رابعة من فوائد الألم التي يمنحها الله للإنسان من خلال هذه الألمات، تنمية الإنسان أو نمو الإنسان. في آية جميلة قوي بنقراها في العهد القديم بتقول حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. بتقالت على بني إسرائيل نموا وامتدوا، ودايما يشبهوها في قطعة العجين. قطعة العجين كده مكورة، لما تتحط على أرضية وتبتدي نضغط عليها بأيدينا ثم تبتدي تفرد، تبتدي تكبر، تبتدي توسع، تبتدي تنمو. فدايما الألمات والضغوطات تكون سببا في تنمية الإنسان وفي نموه. دي وسيلة من الوسائل اللي بيستخدمها الله. فحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتد. وهذه الآية أحد الوعود الكتابية القوية جدا في مسيرة الكنيسة المسيحية عبر العالم. هو ده وضع الله مع الكنيسة، حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا وامتدت. والكنيسة عمالة تمتد في كل حتة في العالم وتشهد للمسيح وهكذا. آخر حاجة، أن الألم هو لتوعية الإنسان عشان الإنسان يبقى واعي. أحيان فترات الراحة والرحرحة تخلي الإنسان ينسى ربنا، الإنسان ينسى ربنا. أما الألم فهو للتوعية. طب زي إيه؟ في مثال جميل قوي في الكتاب، مثل القديس بولس الرسول. بولس الرسول كان إنسانا كارزا، بس خد بالك ده قعد نص حياته بعيد عن المسيح، وبعدين ابتدى يعرف المسيح. طب انا عرفتك يا رب بقى، خلي لي الدنيا سهله، خلي لي الدنيا بسيطه، ما بقاش فيها المات، ده انا سبت اليهوديه وبقيت وياك. يقول له لا، ده سوف اعطيك شوكه في الجسد. يا ده انا يا رب سبت كل حاجه وجاي لك انت. طب الشوكه دي لي لالا ترتفع من فرط الاعلانات، اعطيت شوكه في الجسد. الشوكه دي بيقولوا عليها كان ظهره بيوجعه بألم برضه، طبعا زمان ما كانش في طب ولا مستشفى ولا حقن ولا جراحين ولا أشعة ولا دواء ولا حاجة، فالشوكة يعني شوكة. أو قد تكون الشوكة بيقولوا أنه كان عنده بعض زي أعراض، زي أعراض الملاريا، اتقرص يعني، ما كانش فيه طبعا ثقافة صحية. والبعض بيقول كمان أنه كان نظره ضعيف برضو، زمان ما كانش فينا نظارات ولا كشف ولا 6x6 ولا حاجة. أعطيت شوكة في الجسد، وهو تعبير بالغ العمق يعني من الناحية الأدبية، شوكة في الجسد كيف ما يكون، وممكن يطبق على أي واحد فينا بأي تعب. طب إيه الشوكة دي؟ قال الشوكة ده هي سمح بيها الله لي لألا ارتفع من فرط الإعلانات، لألا أقع في خطية الكبرياء، لألا أنسى نفسي، عشان يبقى الإنسان واعي لنفسه، واخد باله، واخد باله من اتضاعه، واخد باله من حياته، واخد باله من المسيرة بتاعته. أعطيت شوكة في الجسد. ونسمع عن بولس الرسول اللي كرز تقريبا أوروبا كلها ونشر اسم المسيح، واستشهد في روما في سنة 67 ميلادية، وصار اسمه قديس بولس أو سان بول في العالم كله بشهرته وكتاباته اللي بنقرأ منها، ومنها الجزء اللي احنا قريناه في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي، اللي هي أول قرية نالت الإيمان المسيحي في أوروبا. إذن الألم قد يكون للتنقية أو التزكية أو التقوية أو التنمية، وأخيرا قد يكون لتوعية الإنسان. نعمل إيه قدام الألم؟ بنقول ربنا أنت صانع الخيرات، وأنت محب البشر، وأنت ضابط الكل، وشمسك يا رب تشرق في كل صباح، وعطاياك جديدة في كل يوم. طب والألمات هل هي عطية؟ نقف قدام الألم ونعمل إيه؟ في ناس قدام الألم يتذمروا، وحتى من ناحية الصحية المريض الذي يتذمر يتأخر شفاؤه، والمريض اللي شاكر يتقدم شفاؤه، ينمو شفاؤه. ففي ناس تتذمر، ودايما يحضرني مثل روسي وذكرته أكثر من مرة في عظات الأربعاء، بيقول كده: كنت أتذمر على الله لأنه ليس عندي حذاء. خدوا بالكم، روسيا برد فالحذاء مهم، واخدين بالكم من جو المثل، الحذاء مهم. ولكنني عندما وجدت ذات يوم إنسان بلا قدمين شكرت ربنا، قلت يا عمال اتذمر عليك يا رب عشان ما عنديش حذاء، طب ده انا لقيت انسان بلا قدمين. ابتدى ساعتها بس يشكر. فالتذمر احد وسائل مقاومه الالم، بس بيجيب نتيجه عكسيه. نطلع درجه عن التذمر، نوصل الى قبول الالم. خلاص كده انت سمحت يا رب بالالم ده، خلاص هعمل ايه؟ ليس في الامكان افضل من مكان، ويعني احط ايدي على خدي ولا اعمل ايه يعني؟ القبول. الدرجه الاعلى هي درجات الرضا. الرضا، نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. درجات الرضا، والرضا الرضا القلبي مش الرضا الشكلي، الرضا اللي جواي. طبعا لما إنسان ربنا يديكم جميعا الصحة يتعرض لأي أزمات صحية، طب هيشكر إزاي؟ عايز أقولك إنك ممكن تشكر إنك في زمن فيه طب وفيه أطباء وفيه أجهزة وفيه أدوية وفيه نظريات علمية وفيه وسائل كتيرة. فمثلا كانوا زمان لما يبتدوا يعالجوا إنسان عايزين يخدروه، فهو داخل أوضة العمليات يروح واحد ضربه على دماغه، مش كده؟ ضربه على دماغه يوم يدوخ شوية يلحقوا يعملوا الحاجة اللي يعملوه. تصور بقى لو كان ده الأسلوب النهاردة، تصور بقى كل المستشفيات كل واحد يبقى ماسك له فيها شومة كده وكل واحد داخل. نشكر ربنا النهاردة بقى في طب اسمه طب التخدير، وبقى التخدير أحيانا يبقى موضوعي أو جزئي أو كلي، والتخدير ده الوقت قد إيه، العملية تاخد 5 دقايق، تخدير 5 دقايق، فيش داعي تخدره ساعتين. وبقى في نظريات وفي علاج وفي أدوية، في مواد بتستخدم، وعملية الإفاقة. بعد عنكم أحيان، وكان زمان أحيان إنسان ما يفوقش من البنك خالص، وهكذا. فهذا يعطيك شكل من أشكال الرضا. لو طلعت خطوة أعلى هتبقى خطوة الشكر، الشكر الكامل والشكر من القلب، واشكرك يا رب فعلا على عطية، والعطية اللي بتعطهاني ضروري لها سبب ولها هدف ولها منفعة ولها فائدة في حياة الإنسان. قد تكون الفائدة خلوة الإنسان مع نفسه، قد تكون الفائدة مشاركة الألم مع آخرين، قد تكون فترة الألم مراجعة للنفس، قد تكون فرصة للصلوات الحرة المرفوعة. إن مشينا بالدرجات دهيت بالتذمر ثم القبول ثم الرضا ثم الشكر، نصل إلى قمة هذا الهرم وهو الفرح. الفرح بالألم يسموها عناق الألم، كان واحد بيحتضن الألم. واحد من الآباء بيقول إن كنا خطاه فبالآلام نؤدب، وإن كنا أبرار فبالآلام نختبر. إن كنا خطاه فبالآلام نؤدب، عقاب، وإن كنا أبرار أو قديسين فبالآلام نختبر، نتزكى، زي ما شرحت قبل كده وياكم. بواسطة الألم ندنو من الاتضاع. اصبر للآلام لأن بها يأخذ المجاهدون الأكاليل. الألمات والتجارب مفيدة رغم أنها مزعجة، لأنه بسببها يتضع الإنسان ويتنقى ويتأدب. هذه الألمات التي يسمح بها الله للإنسان، وإن سمح بها فهو صانع خيرات. وتأكد أن احنا لما بنصلي بنقول صانع خيرات، ما بنقولش خيرات وشرور، هو صانع الخيرات فقط. وحتى الألمات اللي بيقدمها فهي ألمات لخير الإنسان على مستوى الفرد وأيضا على مستوى الجماعة. كنا بنقرأ دايما في كتبنا إن في أزمنة الشهداء في العصور الأولى كانت الكنيسة تنمو وتنمو وتنمو، وكانت تتقدم. وطبعا شهداء العصور الأولى كان برضو بيبقى ألمات وحزن وتعب، لكن كانت الكنيسة تتقدم على الدوام. لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين.